بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ في حديثنا عن الصلاة في هذه الأمسية، وهذه بالنسبة لي ليست المناسبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة التي يشرفني فيها أعضاء نادي العباسية للتحدث من منبره، ورئيس جلستنا في هذه الليلة مشكور كل الشكر على العبارات السابقة التي قالها في شخصي، ونرجو من الله أن يهدينا جميعا وأن يتقبل منا صالحات ما نعمل. والحقيقة أننا نحن السودانيين في هذه الأيام نقف في وجه تحدي كبير، تحدي حقيقي لم تقف هذه البلاد في وجهه منذ أن عرفت الحركة الوطنية، منذ أن عرفت العهد الوطني. وما من شك أن هذا التحدي كأنما يقف بنا على مفترق الطرق. يمكن أن يكون مصير هذه البلاد مصير مظلم جدا إذا انتصرت الاتجاهات الجاهلة التي تنفتح الإسلام وقداسة الإسلام وما هي في أخلاق الإسلام ولا علم الإسلام في شيء. ولكن الإنسان ينظر أن الأفق البعيد ليس مظلما على التحقيق أن يتباشر الصبح جريبة وأن هذه البلاد لن تنغمس في ظلام أبدا، وإنما سائر إلى مشارف النور، والله يثبت خطاها ويرعاها، وقد عودتنا عنايته هذه الرعاية، ونحن واثقون من أنه سيصل عادتنا ولا يقطعها. وما نحن بسبيل الحديث عنه في هذه الليلة أصل من الأصول الدقيقة جدا في الإسلام، وهو مسألة الصلاة. وما نختلف فيه مع علماء الشريعة وعلماء الفقه مع الفقهاء عندنا، يمكننا جدا أن نقدر وأن نحترم موقفهم إذا كانوا في باب صادقين. نحن لا نأخذ عليهم ألا يفهمونا، لكن نأخذ عليهم عدم الصدق في موقفهم، عدم الصدق على طول المدى، والجري وراء السلطة، والجري وراء الدنيا، والجري وراء الجاه، والجري وراء المنصب، مضحين بذلك بالدين. فلو كان الفقهاء لا يفهموننا لأن موقفنا يختلف عن موقفهم، أو لأنهم درسوا قضية معينة من ديننا ثم نحن أتينا بشيء غريب، لو كان هذا هو موقف على صدق في الموقف أنا أفكر يقدره، ويقدر لأن ما نقوله فعلا مش من مألوف الشريعة غيره، مش من مألوف ما درسه. ونحن قلنا مرات أنه لو كان ابن أتحدث به إليكم هو من مألوف ما درسه ومن مألوف ما في الكتب، يبقى من الخير أن نوفر على أنفسنا الزمن وعليكم الزمن في أن نتكلم وأن تسمعوا. لأن الإنسان بيجيب بمألوف ما عندك لا يمكن أن يقول لك أي نجلة ولا يفتح لك الباب لأي مجال لتتطور. والحقيقة أن الأفكار اللي غيرت التاريخ وغيرت المجتمعات وبدت بدايات جديدة كلها كانت غريبة. ونحن في ما يخص ديننا بشارة مدينة كانت بالغرار برضه، قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد البشارة. في رواية أخرى قال فيها الغرباء فئة قليلة مهتدية في فئة كبيرة ضالة. الروايتين وردا عن النبي، لكن الأس الحديث الغرابة. إيه هي الغرابة اللي بيجيبها الدين مرة ثانية؟ الغرابة الأولانية كانت شو؟ الغرابة الأولانية كانت التوحيد. كان الناس في مكة وعطوف على البيت الحرام، وكان في البيت الذي بناه أبونا إبراهيم بتوحيد الله فيه حوله فوقه 360 صلاة. فعندما جاء النبي وقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والغرابة في التوحيد دائما منتظرة، لأن النفس عنصر التعدد. النفس لما تدعى إلى التوحيد دعية إلى غريب، والسبب في أن عنصر التعدد أنها تدرك الوجود الخارجي بالحواس، والحواس أدناها ثنائية، ثم تعطينا الصور المختلفة من التعددات باستمرار. كل حاجة تنظرها تجدها عشرات الأشياء، مئات الأشياء، آلاف الأشياء تختلف عن بعضها، كل ما كان تجربتك واسعة. لو نظرت هل في داخل الدار من ميكروفون إلى ريكوردر إلى ترابيزة إلى كرسي إلى إلى إلى، تلقى التعدد ما تلقى الوحدة، ودي ما ده الوسط اللي بتعيش فيه النفس بطبيعتك. هنا عندما تدعى إلى التوحيد أن الأشياء دي كلها واحدة، الغرابة جاهزة، فالغرابة دائما التوحيد. الحاجة بحب أن ننبه لها أن لا يمكن أن يرجع الدين ليكون في حياة الناس عن طريق المعاهد، عن طريق الكتب المدروسة، لا يمكن، لأن الدراسة اللي احنا ماشيين عليها دراسة وسعت في العلم وتأخرت في العمل، وسلفنا كان على عكس لها. السلف كان إذا علمه أكثر مما يعمل يخشى على أنفسنا النفاق. العلم يوجب العمل، والقاعدة فيه هو أن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ده حديث مدينة. حتى أنهم ما كانوا لما مثلا عايزين ياخذوا الأركان، الأركان اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم الشهر وحج البيت، ما كانت الحكايات دي ياخذوا من الأشياء بنفسها إلا ما يحتاج إليه بالعمل. بمعنى أن إذا ما عندك إبل للزكية وإنت قاعد في الجرمان ما تنوجد لتجلس أمام واحد يدرس زكاة الإبل. حتى الحج عندما تكون عندما تكون ناوي للحج تجلس تدرس مراسيم الحج، تدرس كيف تعمل في الحج. الحاجة الأولانية اللي بتعملها هي ما تسأل أن تعلم ما لا يصح العمل إلا به، دي العبارة النبوية، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وكل ما علمت وجب عليك العمل. نحن من وقت بعيد فارقنا العمل، فارقنا العمل وتوسعنا في العلم، والحقيقة أنه العارفين قالوا متوسعين في العلم ليس علماء بالدين، يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء مش علماء الشريعة، علماء الحقيقة عارفين بالله، لكن علماء الشريعة محترفين زيك، أنت طبيب أنا مهندس هو فقير، هو بحيث بالمسألة دي. المثل الذي بدأت في الحقيقة فكرة حتى بيجي الناس اللي بيعرفوا الله قليلين، بيعرفوا الفقه الكثيرين، ومعرفتهم الواسعة وعملهم القليل بيه كأننا علم بدون ورع، وكانوا ثلاثة يسميه ده علم شيطاني، العلم اللي بيقوي الدين للدنيا بيخليك تاكل الدين للدنيا، ده ما هو علم تقوى. وفعلا الفقهاء مدى التاريخ كان وراء السلطة ليفتوا لأصحاب السلطة بأمر الدين ليستقلوا الدين في اتجاهاتهم. ده الامر اللي احنا بنقول عنه، لو ما تهمونا وهم على هذا المستوى بيلاموا، لكن لو كانوا مخلصين مع ما عندهم وما تهمونا انا افتكر ما بنعرفه، لان ما نجدوه فعلا جديد، وما نجدوه هو التوحيد من جديد مره ثانيه وهو غريب. ونحن بندعو الى سنه النبي، سنه النبي غير شريعته، دي برضه من الحاجات اللي بتحتاج لتصحيح في الفهم، سنة النبي غير شريعة النبي، وفي الفقه أن سنة هي شريعته، هي قوله وعمله وإقراره، لكن حقيقة الأمر أن قول النبي وإقرار النبي شريعة، وسنة هي عمله في خاصة نفسه، سنة يعني منهاجه البعيث على مستواه، سنة يعني شريعة الفردية، وشريعة الفردية مرتفعة عن شريعة الجماعية ببعيد، كأنما هو معلم. زي ما تتصور انت مثلا معلم اتخرجت من معهد المعلمين العالي بعد دراسة 4 سنين فوق الثانوي، بتجي تدرس الطلبة في المرحلة الثانوية، بتدرس ثانوي لثانوي، مؤكد بتقدر تدرك ان القيمة اللي انت عندك المحصول اللي انت عندك لا يمكن ان تبذل لطالب ثانوي ولا يستطيعه. فالنبي تعلمه وعد الاعداد ده اعداد كبير، ثم ارسل لامة ليعلمها تعليم لشريعة. وأنا أفكر النقطة بتكون لكن واضحة من فرد للشريعة وبين موعدة في الهجرة كبير خالص. ولذلك هو قال أدبني ربي فأحسن تأديبي، ثم قال خذ العصر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أدبني ربي فأحسن تأديبي بالبوتو، علم خلده ثم أرسله. النبوة هنا التهذيب ده والتعليم ده والإعداد ده ليستطيع أن يكلم الناس في مستواهم. بعدين قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، فجاءت شريعة من مخاطبة الناس على قدر عقولهم، ذلك بأول نقطة الصحة في بابنا. فنحن جمهوريين دعاة إلى طريق محمد، إلى سنة محمد. هذه سنة محمد بيكون في تساند، بيكون في عمل جديد لتنبعث الإسلام في قلوبنا. الغرب عندنا العبارة بتجليد محمد تتوحد الأمة، لأنها تجتمع على النموذج الوحيد اللي هو وسيلة، ما في وسيلة غيره. ومجرد اجتماع عليه بالصورة دي بيكون في توحيد مظهري محو للطرق المتعددة، ثم يجدد الدين، لأن بالعمل في المستوى ده بينقدح النور في القلب وفي العقل، يكون الإنسان مفكر ومدرك حقائق ما هو فيه. فديننا لا يتناهى، الدين الإسلامي غير متناهي. عندما تجيك تقرأ مثلا إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، أعتقد نحن عند جد ناخدها بسرعة، ناخدها في غير المستوى الحقيقي لها. عند هنا عندما تستعمل مع الآية دي بتعني أنه النهايات. عند هنا مظهر الزمان ولا ظهر مكان زي ما تبدين اللغة، من التناهي حتى يخرج من الزمان والمكان، لأنه الله ما هو في الزمان ولا في المكان. فعند هنا حيث لا علم، حيث لا حي، معناه أنه ينتهي الزمان والمكان. ده القرآن ما يتلى الله فيه إطلاقه، ده الدين. إن الدين عند الله الإسلام لا يتناهى إطلاقا، هو مشتمل في القرآن، والقرآن أول عندنا وآخر عند الله، لأنه هو حديث الله، هو كلام الله. القرآن كلام الله، وكلام الله الصفة القديمة القائمة بالذات. في التناهي هي الصفة القديمة القائمة بالذات، في تناهي الأمر ما هي إلا الذات. هنا القرآن ما عنده نهاية إطلاقا. نحن في الحديث نتطور، كل ما اتطورنا نتطور في فهمه. أنت خذ مثلا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما تلقى إلا كل مفسر يمكن أن تقول على إطلاق إلا يقول لك ألف لام ميم الله أعلم المراد. إذا كان في محاولات من بعض الناس يقول مثلا الألف من جبريل والألف من الله واللام من جبريل واللام من محمد، في المحاولات تلقاها محاولة فعلا عقيمة ما عندها قيمة، لكن القيمة بتاعته أنه كأنما القرآن بيستعمل اللغة حتى اللغة تبيض عنه، فتجد في إشارات وإيماءات يخرط فيها النطق ويجيب فيها العقل وتبدأ فيها الحيرة. تجد العبارة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، كل ما تخيل العارف الله الله غير ده ينزه عنه. وسلام على المرسلين أنه الأكمل من وصفه، لأن صفات أسماء وصفات الله وأسماءه جاية في الكتب الجبهة المرسلين، ثم بعد ربنا يتنزع عنا والحمد لله رب العالمين، انتهت الإشارات كلها إلى التسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، العبارة تقول كل ما دام ببالك الله غراب ذلك. لذلك تقول لما تبدأ ألف لام ميم اللي هي قرآن، لأنه في الحديث حتى ذلك الكتاب الإشارة دي لألف لام ميم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا القرآن بالصورة دي جاء كأننا ليهدي العباد ليصيروا لها الله، لأن نحن تارين في متاهة، هدى للمتقين. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يخزى. فإما يأتينكم مني هدى، ده لما ربنا أمر إبليس وأبونا آدم وأمنا حواء أن يهبطوا، اهبطوا منها جميعا قال إما يأتينكم مني هدى. الهدى ده القرآن اللي نزلنا بعد ما هبطنا في الخطيئة، أهو قال هدى للمتقين، يعني سبيل لنرجع به إلى الله. المتقين ابتدوا منا الحرام والحلال، نور الشريعة الظاهرة، رب الجبين قالت حرام مبين والحلال مبين، وأم بينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولأرضه. الأمور المشتبهات دي عايزة نور دقيق من الفكر عشان تعرف الحرام والحلال غير، لأن هنا الحرام بين ظلام وهنا الحلال بين نور. بعدين عند المنطقة اللي التقوا فيها النور والظلام زي منطقة الخيط الأبيض من الخيط الأسود يصعب عليك أن تبين جاتو الصباح ويأتي الظلام. مع الأفكار هنا تلتبس في الدقائق بالصورة دي كلها هداها في القرآن. والحرام والحلال هي منطقة الشريعة. مع هنا دي نحن نجي لنقطة ثانية مميزة وتكون دقيقة عندنا، أن الشريعة مش هي الدين. دي الحكاية دايما عند الناس، الشريعة طرف الدين الغليظ القريب لنا
اذا كانت تصورت انه القران نزل من الله في علياه لارضنا هو الحجر المسدود طرف الليل في الارض والسريعه باستمرار انت بتترقى في الصعود ده لكن ارضك بترتفع باستمرار كانك انت ما بتطور القران ولا بتطور الاسلام لكنك بتطور التشريع ده قولا واحد ويكفيك ان تعرف انه الاسلام ما جابه نبينا محمد بس كل الانبياء جاب الاسلام كلهم اتفقوا في لا اله الا الله قال خير ما جئت به انا والنبيون من قبل لا اله الا الله لكن كلهم اختلفوا في السرايا على اطلاقه كلهم اختلفوا في السرايا لان السرايا عندها ارتباطات بالنفس البشريه في نصوص العباده وبالمجتمع البشري سريعة المعاملات وسريعة العبادات تتأثر بروحية الفرد البشري والمجتمع البشري ولذلك لا يمكن إلا أن تنتظر اختلافات مستمرة في التشريعات هنا إذا وضحنا المثل دي أن الشريعة مش الدين لكنها طرف الدين أصبحت هي مدخل عليه والبت إلى جاوة يا أزهان الناس طوال حتى نحن نكاد بكل من حاول أن نبين لا نفهم على المستوى المطلوب منه عباس كتب قبل أيام قال يطور الاسلام قالت نحن لم نتكلم عن تطوير الاسلام الاسلام ما بتطور الناس بتطور في فهم الاسلام لكن الشريعه بتتطور وهي الطرف الجريد من ارض الناس من الاسلام اذا كان النقطه دي وضحت ان الشريعه مش هي الدين وانما هي طرف الدين الجريد من ارض الناس من المؤكد بل من المنطق الواضح انها هي ما بتكون الكلمه الاخيره دائما او بدليل ان نبينا مثلا كان يعيش على شريعه وامه تعيش على شريعه شريعته هو سميت سنته وشريعة أمته الشريعة الشريعة الإسلامية والمحبة الحقيقية بتلقاه دايما في المال يعني ممكن تأمر الناس أن يصلوا وأن يصوموا وأن يصدوا وما يقصروا لكن أول ما تحدثوا في المال تصغر الضغايا اللي بتاعته لأن دي النقطة الحساسة في النفس أحضرت الأنفس الشح النفس طبيعتها حريصة على مالها لذلك أنت تذكروا أنه لما الناس ترتد في زمن أبو بكر عندما انسحب الليل الرفيق الأعلى ما ارتد لأنه قال ما بنصلي ولا ما بنصوم ولا ما بنحج قال والله إنا مسلمون وأنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونحج ونصوم الشهر و نصلي ولكننا لا نؤتي أموالنا قال إنها الجزية والله لذلك كانت الحرب من أجلها وهناك ربنا يقول في سياقه ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم يعني ما بيسألكم أموالكم كلها ما بقول لكم جيب المال كله لأن المال مال الله إن سألكم السؤال ده يكون فيه إحفاء يعني بغت عليكم وشد عليكم تبخلوا ويخرج أبغانكم اللي هو الكفر لكن ربنا طلب لنا المال كله نكفر به لأنه نحن نعتقد أن المال بتاعنا لكن جاء بتلطف شديد طلب مننا ان ندي الزكاه المقادير في العشر ونصرف الشروط على العشر لكن قال لنبيه يسالونك ماذا ينفقون قل العفو كل ما زاد عن حاجتك دي زكاتك انت لكن زكاه هم المال مال واقر على ان مال اخذ منهم المقادير الخفيفه وعلى المقادير الخفيفه دي الناس لا يبيعوا ابوها المحك هنا اذا المثل الاول عندك شريعتين عندك شريعه النبي في حد ذاته اللي هي سنته وعندك شريعه لامته اللي هي تنزل لفرقة الأمة نحن ما نحب الآن نحن ما نبغي له نحن الجمهوريين هو أن نرتفع نحن في فهم قرآننا في تطوير شريعتنا لأننا عندنا طاقة في الوقت الحاضر أن نستطيع أن نطبق من ديننا أكثر ما طبق في الماضي نستطيع أن نفهم أكثر نستطيع أن نطبق أكثر ونحن في عبارة من أفتكر واردة في رسالة الأخرى قلنا أنه القرآن لم يشب الأوائل منه غير ختم الغلاف برضو الناس يوهوا كلامنا قالوا حتى ظلم قالوا القرآن ما ختمه الناس في الماضي وأنا أفتكر اختلاف كبير بين أن تقول أنه لم يشب منه غير ختم الغلاف وأن تقول ما فهموه هم فهموه في مستوى ختم الغلاف اللي نحن نطلب اللغة ما من كتاب من كتب التفسير أو كتب الدين تلقاه الآن إلا التجيب عن حدود التفسير اللغوي التفسير اللغوي ما يجيك القرآن كله بدي البشرة بتاعت القرآن بدي المستوى السريع منه والحقيقة أنه برضو الجزء الدين يقول كده القرآن حامل والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أنا منتشر بالعبارات دي تشعر بأن القرآن جعل عربي لنفهم نحن لكنه فوق اللغة العربية. فإذا نحن دعوتنا في الحقيقة أن ننهض في المعارف التي تودينا لأن نفهم من ديننا أكثر وديننا ما بيتناقض. ففي العبارات الاختلافات بيننا وبين أصحابنا في أن كلامنا عن الصلاة كلامنا عن الأصول ما تصل على المستوى المطلوب التفهم فيه.